إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أحمد والترمذي عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث عظيم اشتمل على دين الإسلام كله. اتق الله حيثما كنت، فإنه يراك حيثما كنت. والتقوى أن تفعل ما أمر الله وتنتهي عما نهى الله تبارك وتعالى. ولما كان الإنسان لا ينفك عن خطأ وزلل، فلجبر التقوى وإصلاحها شرع الله تبارك وتعالى التوبة، فقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فرع عظيم، بل أصل عظيم من أصول التقوى، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فالأخلاق الحسنة هي من تقوى الله تبارك وتعالى، وإنما أفردها صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر ونص عليها، مع أنها من التقوى التي ذكرها في قوله اتق الله حيثما كنت، أفردها صلى الله عليه وآله وسلم لأن كثيرا من الناس يراعون حق الله تبارك وتعالى ويهملون حق الناس ويقصرون في حق الناس، بل إن حق الله تبارك وتعالى من العبادات يراد به أمران: الأمر الأول ذكر الله تبارك وتعالى وعبادته، والأمر الثاني تهذيب هذه النفس البشرية، تهذيب هذه النفس البشرية حتى تعامل غيرها معاملة حسنة. تأملوا كيف قال الله تبارك وتعالى في شأن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا مقصد عظيم من مقاصدها. ثم قال تعالى: ولذكر الله أكبر، فهي موضوعة أصلا لذكر الله تبارك وتعالى، ومن فوائدها أيضا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الأخلاق عباد الله هي الإسلام كله، وحظ المسلم من الأخلاق على قدر حظه من الإسلام. تأملوا كيف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواه أحمد. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس وغيره: على دين عظيم، وهو دين الإسلام. وجاء سعد بن هشام يسأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: أو ما تقرأ القرآن؟ إن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. قال ابن كثير رحمة الله عليه: وذلك معناه أنه صلى الله عليه وآله وسلم صار القرآن له سجية وطبيعة وجبلة، وترك أصله الجبلي، فمهما أمر القرآن بأمر فعله، ومهما نهى القرآن عن شيء انتهى عنه، مع ما جبله الله تبارك وتعالى عليه من الحلم والكرم ومن الصفح والعفو. وكل خلق حسن، فأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت العمل بالقرآن، والذي يعمل بالقرآن هو عامل بدين الإسلام كله. ومما يدل على هذا أن الخلق الحسن هو العمل بالإسلام قوله صلى الله عليه وآله وسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذا هو البر كله، البر هو دين الإسلام، هو دين الإسلام كله. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: البر حسن الخلق. الأخلاق في الإسلام عباد الله لا تقوم على ذوق ولا على عقل ولا على لذة ولا على منفعة، فإن الذين لا يؤمنون بالله يبنون أخلاقهم على هذه الأمور، فمنهم من يبني خلقه على اللذة والمنفعة، فكل ما حقق له لذة ومنفعة فإنه يتخلق به، ومنهم من يبنيها على العقل، ومنهم من يبنيها على الذوق. وأما الأخلاق في الإسلام فهي مبنية على الإيمان بالله تبارك وتعالى. تأملوا كيف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالخلق في دين الإسلام مبني على الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل حسن الخلق وبيان آثاره ومنافعه العظيمة، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم، أي كفيل وضامن، أنا زعيم ببيت في أعالي الجنة لمن حسن خلقه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الأخلاق عباد الله منها ما هو مجبول عليه الإنسان، يخلق الله تبارك وتعالى إنسانا على أخلاق حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم أي العقل، والأناة عدم التعجل. قال: يا رسول الله، قديما كان أو حديثا، أي هاتان الخصلتان في قديما خلقني الله تبارك وتعالى عليهما، أم أنني اكتسبتهما؟ فقال: بل قديما. وهناك نوع من الأخلاق يتم اكتسابه بالعلم والتعلم والحلم والتحلم. ولذا روى الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يستعفف يعفه الله، الذي يتعلم العفة يعفه الله تبارك وتعالى، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. الأخلاق كثيرة جدا، وهي كثيرة بكثرة شعب الإسلام والإيمان، فكل شعبة من شعب الإيمان هي من الأخلاق، إلا أن الأخلاق تتفاوت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فأعلى الأخلاق أن تكون موحدا لله تبارك وتعالى، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إلا أن هناك أخلاقا هي أصول للأخلاق، وذلك كالصدق، الصدق والصبر والعفة والحياء والتواضع والحلم والكرم، فهذه أصول للأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال بعضهم في تعريف الأخلاق: كف الأذى وبذل الندى، تكف أذاك عن الناس وتبذل لهم المعروف، فهذا هو أصل الأخلاق. هذا أيها الإخوة، وإن الذي يضيع على الإنسان أخلاقه شيء عظيم جدا ينبغي أن نتنبه له غاية التنبه، ألا وهو الغضب. فإن الغضب يضيع أخلاق الإنسان. ولذلك لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويطلب منه الوصية، فقال له: لا تغضب. قيل لعبد الله بن المبارك: أجمل لنا حسن الخلق في كلمة واحدة، أجمل لنا حسن الخلق في كلمة واحدة. فقال: ترك الغضب. وكذلك قال الإمام أحمد لما سئل عن حسن الخلق، فذكر ذلك في كلمتين هما إصلاح لباطن الإنسان وظاهره، قال: لا تحقد ولا تغضب. لا تحقد، فينصلح باطن الإنسان بعدم الحقد، وينصلح ظاهره بعدم الغضب، قال لا تحقد ولا تغضب. غضب مرة عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك الذي والله هو قرة عين له، قال له يا أبتاه تغضب وأنت أمير المؤمنين؟ فقال له ألست تغضب يا عبد الملك؟ قال ما يغني عني سعة جوفي إن لم أردد فيه غضبي حتى لا يظهر. إذا كان الإنسان جوفه واسع فماذا يغني عنه سعة جوفه إذا ما ردد غضبه حتى لا يظهر؟ إذا غضبت فردد الغضب في جوفك حتى لا يظهر، وإن ظهر فلا تعمل بمقتضاه، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن المؤمنين وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذا أيها الإخوة، ومن أعظم أسباب تحصيل حسن الخلق أن تدعو الله تبارك وتعالى بذلك. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدعية فيها الدعاء بحسن الخلق، فمن دعائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، أي الأمراض. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا، وأن يفرض علينا صبرا، وأن يوفق المسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق حكام هذه البلاد وسائر حكام المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يؤيدهم بالحق، وأن يؤيد الحق بهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.